تبع هذه، ها وانت اقرا تبع هذه. خلاص يا الحمد لله. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، صفحه 201 يا مشايخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه: ناوليني الخمره. الخمره اظن السجاده، صلى عليها سجادة خاصة يعني من المسجد. قالت: إني حائض. قال: نحيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. إيه؟ قال: إن حيضتك ليست في يدك، ما قال ليست في رجلك، لأنها يعني الباب المسألة تتعلق بالمرور في المسجد، والمرور يكون بالرجل ما هو باليد. طيب، فماذا ستصنع بيدها؟ ستحمل الخمرة، تحمل، تأتي تمشي ثم تأخذ ليش السجادة وتعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في، إن حيضتك ليست في يدك. هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم دابا قال: ناولين الخمرة من المسجد، أن الحكم يتعلق بالخمرة ما يتعلق بالمسجد. ليه؟ لأن ربط لما قالت إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، ويدها ستلمس الخمرة فقط اللي هي السجادة. فكيف نقول أن هذا الحديث يتعلق بهذا الباب؟ وكثير من كتب الفقه وجدتها تعتمد هذا، تعتمد المرور في المسجد. مش دخل المرور في المسجد؟ ما لا دخل، لو قال حيضتك ليست في رجلك صح، قال في يدك فتعلق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم مبني، أو جواب عائشة مبني على كلام النبي صلى الله عليه وسلم السابق: ناولين الخمرة من المسجد. الثانية، جواب النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة عائشة أني حائض، فكيف أناول كل خمرة؟ فكان الحكم يتعلق بالمس الخمرة وليس بيش بالمشي في المسجد والعبور في المسجد. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أسمع منكم. أي تفضل.
والله أعلم يعني
هي
موقف النبي صلى الله عليه
وسلم تتفق على المسجد. باب عائشة مفتوح على المسجد.
فلما قال لنا أولي الخمرة هي بالغرفة الحجرة،
هي في الغرفة
يعني مد
بيديها ما تمر.
طيب، هذا احتمال، واحتمال انها مثلا بعيدة 3 متر مثلا.
يؤيد هذا الاحتمال لما قالت انها حيضتك ليست في يدك، يعني لا يدخل المسجد فقط اليد، تجيب الخمرة وتجعلها ما بتدخل بالجمع، انما تمد ايديها من الغرفة، هذا عشان هي تبرر الدين،
فيكون دخول يدها في المسجد.
دخول يدها
هذا ايضا اذا كان بما ذكرت انت، بما قيدته، ها
موجود في الشرح، ان كان هذا الكلام ايضا
ان كانت الخمره تبعد يعني مثل زي كذا وهذا المسجد، فتمد يدها وتاخذ الخمره فعلى طرف الغرفه. والله انا في نفسي شيء بياخذها النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يقول ناولين الخمره. هذه ما دامك اعتذرت هنا فاعتذر لي انا ان هناك. تفضل يا شيخ.
لما ذكرت انها تتعلق بالخمره، هو يا شيخ ينبغي أن نبحث في قول العائشة إني حائض، هل هناك يعني
رواية
تثبت أن أصلا الحائض لا تمر بالمسجد؟ يعني هي لما أجاب قالت إني حائض، هل هي عندها علم مسبق بأن دخولها للمسجد محرم، أو أن لمسها لهذه الخمرة يعتبر محرم وهي حائض؟
وعندي إشكال أثار لي الشيخ عاطف ذي الحين، وهو أن باب عائشة رضي الله عنها يدخل في المسجد، يهد في المسجد، صح ولا لا؟ إذن ستبقى 7 أيام فين؟ في غرفتها، ستحتاج أن تخرج من بيتها، فستخرج وتمر في المسجد، فالعادة أن الحائض تشق المسجد. فيما أعلم أن كل أبواب الخوخة موجودة في المسجد، كلها مفتوحة داخل المسجد. باب آخر؟ عائشة رضي الله عنها حجراتها تفتح في المسجد. طبعا باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حجرات شارعة في المسجد. جهة جنوبية ولا الشرقية؟ ما هي جهة الشرقية؟ شرقية يا شيخ. لا لا شرقية يا شيخ. لا أنا مصمم على هذه، مصمم على أنها شرقية. ليش يا شيخ؟ ليش رحت أنت للجنوبية؟ في حجرة عائشة.
حجرة
وبجوار
حجرة
عائشة
من جهة البقيع. ما في حجرة أخرى؟
لا. ما ندري ما ندري. لكن أين أين منبره؟ أين أين يص أين مسجده؟ ش غرب الحجرة. إيش فيك يا شيخ؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فين هو؟ ما عليك من القبلة. أنا أسألك أين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ غرب. إذن إذن بيتها شرق.
بيتها شرق صح.
تقول جنوبية.
يقول باب الباب يعني.
تأكد. تأكد هي غرفة عايشة. بيت عايشة كلها غرفة. باب واحد. هذا باب 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 واحد لأنه يشرف المسجد. والأحاديث كلها يظهر والله أعلم تدل على هذا. ما اللي قال الأمانة إن كانت حية؟ أيوه. 70 ولا 70 أيوة.
أبو داود يقول باب الحائط من أول من المسجد.
يا سلام.
والترمذي يقول باب ما جاء الحائط من أول شيء من المسجد. فهذا فهم
أكثر في التناول.
التناول
والمسجد كلها الثنتين. يعني فتعلقت بالتناول. أما الخروج والدخول فتستطيع أن تخرج وتدخل. لأن أين أين باب عائشة إلا أنها في المسجد. حتى في حديث المقداد بن الأسود في صحيح مسلم يظهر أن لها باب واحد فقط. أيوة. قلبنا إلى دار أسامة. ما إيش معنى دار أسامة؟ كان بيتها في دار أسامة. وين بيت وين بيت صفية؟ إن كان في دار أسامة. الدار إيش معنى دار أسامة؟ يعني حي حي صغير كذا، كان مجموعة بيوت بجانب بعض تجتمع في حوش واحد. ودار أسامة كأنه والله لم تبعد عن المسجد فترة. والدليل أن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مر بمن مر بالصحابة، مر به رجلان من الصحابة. فالظاهر أن عائشة أن صفية في مكان آخر. هذا لأنه قال في دار أسامة.
هذا من
أظهر
الأدلة على منع الحائط من كل مسجد.
أيوة.
لأنه متقرر عندها أنها ممنوع
أن تدخل. هذا بناء على أن بيتها لغرفة بابين. إيه بس ترى بيتها غرفة، ليس بيت عائشة إلا غرفة.
بس يا شيخ نجزم أنه لا وجد إلا باب واحد.
لا ما أجزم. هذا الظاهر. هذا الظاهر. فهل عندكم ظاهر أنتم أم احتمال؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة له بابين.
عندنا ظاهر
قوي. الشوه. ولذلك أنا علقت الحكم بأنها الخمرة ما لها دخل المسجد.
لا يمكن أن تكون عائشة إذا أرادت شيء
وقت الصلاة
أن تخرج أمام الرجال وتذهب
شيء
تخرج من باب المسجد.
لا
هي لا بد أن يكون لها باب حتى تخرج إلى حاجياتها.
عادي تخرج أمام الرجال، شو المشكلة؟ ما
أنا الصلاة.
يعني ما جاءتها الخارج جيب شيء منطقي.
يعني كان يدخل الشمس في
كان
حوش
مدخل، كان مدخل بيت صغير يعني. أظن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحرير. لا أقصد فيها تحرير علمي يعني موجود. كانت صلاة الظهر والشمس حية وتكون في حجرتها حوش صغير يعني. لا ما بس ما ما ما, ما في أي شيء يا شيخ. لا في شيء هذا ما لا لا علاقة للموضوع أصلا. احنا لو عرفنا لها بابين يبقى المسجد هو الاصل، واذا عرفنا ما لها الا باب واحد فيبقى المساله متعلق بالخمره.
من
المانع اذا عرفنا يبقى لها تحرير. يبقى لها تحرير كيف يا شيخ؟
من المانع اذا تلمس الحائض
والخمره؟ الحديث قالت قالت قال ناوليني الخمرة من المسجد. قالت إني حائض. قال حيضتك ليست في يدك. فعلق الحكم بملاوة الخمرة، يعني في لمس.
يعني كان عنده علم مسبق يشك بأن لمسها لأي شيء.
ما أدري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهها أو علل فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني يجوز لك أن تلمسي الخمرة. إيه هو يعلم أنها حائض. وش يمنع؟ لا تلمس الخمرة لأنها سجادة للصلاة. وش الخمرة؟ سجادة للصلاة هذه بالتاوي يصلي عليها. وهي يصلى عليها كيف؟ يصلى عليها الخمرة، يصلى عليها مثل ما تصلي في المسجد. ففي في في جانب إيهام ليش؟ لا في يدك. اليد من قال ناوليني الخمرة. المسألة مسألة ظاهرية يا شيخ.
الشيخ يؤيد هذا الشيخ
إذا قلنا أن المسجد متعلق به قال، لأن في بعض العلماء يقول أن قال أن في المسجد يعني قال وهو في المسجد ناوليني الخمرة. فقالت إني حال. هذا وجه ذكر من المسجد يا شيخ. الرواية الإمامية من المسجد بس ما أدري هل هي هكذا في رواية مسلم؟
قال وهو في المسجد أو قال وهو قال من المسجد ناوليني الخمرة، يعني كان وقت
القول. لا لا لا
هذا
لا الظاهر أنه في بيته.
إيه لكن هذا
في توجيه كذا
من المسجد يعني
ناوليني الخمرة وأنا في المسجد وأنا ما
يعني أنا في المسجد. فقال بها ناوليني يعني الخمرة في
البيت، يعني الخمرة في البيت،
الخمرة في البيت. هذا الذي ممكن
يعني ظرف القول يا شيخ. يقصد الشيخ ظرف القول،
يعني هل الجار المجرور متعلق بقالة ولا متعلق بناوليني؟
أنا ما عندي مشكلة، يبقى لا 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 التقرير هذا ما عندنا مشكلة فيه، لكن يبقى هل عائشة لها باب واحد بس ولا بابين؟ إيه أيوة فتش في الجوال. والله لا أسمح لك، والله ما تقولها، والله ما تقولها. أنا ما مشيها لك. لا والله ما مشيها، وني زعلان منك صراحة. ممنوع أحد يفتح الجوال، لو على 10 أبواب ما أبغاك تجاوب. هنا لا ما حد يفتح الجوال رجاء. هنا أعطنا مسألة بعدها.
فصل. فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد، لما روي عن عائشة أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة.
إيش معنى اعتكفت؟ في المسجد. واضح الآن؟ نعم.
فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي، رواه البخاري. ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم اليسير من أنفه.
إذن الأصل شو؟ خروج الدم اليسير من أنفه، والفرع المستحاضة من به سلس البول. العلة حدث لا يمنع الصلاة، فهنا العلة مركبة، عرفتوا؟ فهل يمكن كسرها؟ لأن العلة مركبة يكسر أحد جزئيها. ولا الجواب لا يمنع، يجوز لها اللبث. هل هذا قياس أولوي ولا قياس مساوي؟ أولوي، عرفتوا الآن؟ هنا من قياس اللبث على ليش؟ على الصلاة. نعم. فإن خاف
تلويث المسجد فليس له العبور، فإن المسجد يصان عن هذا كما يصان عن البول فيه، ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه لم يكن لها ذلك.
ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه لم يكن لها ذلك. أحسنت، يعني ما ما ما, ما تحفظت. نعم. تتحفظ المرأة وتدخل.
لو كان المرأة تلويث ما سمح للمستحاضة،
فالمرأة هو
ذات المرأة،
لأنها صاحبة حدث أكبر. نعم هذا الظاهر. طيب حسنت،
يعني ما يعتبر شرط يا شيخ
مثل الجنب. نعم،
يعني ما يعتبر شرط إذا أمن التلويث.
لا لا أمن التلويث هذه قضية زائدة ما لها دخل في موضوعنا. موضوعنا هل الحائض التي تحفظت هل يجوز لها تدخل مسجد؟ نقول لا. نعم.
بالنسبة للنقطة الماضية اللي هي أن الحائض ممنوع لها أن تمس أي شيء،
لا ما قلت تمس أي شيء، بس الخمرة.
الخمرة فقط؟
إيه لا تمس، كيف ما أنا تمس؟ ما اللي بيسوي الغداء والعشاء الا هي؟
يعني متى يكون شيء من أكثر صلاة؟ يعني عائشة بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم
في وأنا حاب وتفلي رأسه.
طيب هل
بس شعر
النبي صلى الله عليه
وسلم؟ جائز. ما نقاشنا هنا. يعني نقاشنا أن الخمرة موضع صلاة. الخمرة موضع صلاة. نعم تفضل يا شيخ.
فصل. وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من المسجد أو لم يجد مكانا غيره أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم. نعم. ثم أقام في المسجد. وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم بن يناق في تأويل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون.
كان حال كون عابرين سبيل ما هو مرور، لا مسافرين، فحملوا على معنى السفر. نعم.
وقال بعض أصحابنا يلبث بغير تيمم لأن التيمم لا يرفع الحدث، وهذا غير صحيح لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة، ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة. وقولهم لا يرفع الحدث قلنا إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث إباحة ما يستباح به. فصل. إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق، وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر، واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا يخص به العموم.
إذن هل آثار الصحابة، هل قول الصحابي يخصص النص العام؟ هذا سؤال لكم. طبعا فيها خلاف، هل قول الصحابي يخصص النص العام؟ نقول قول الصحابي أو فعل الصحابي أو رأي الصحابي لا يخصص النص العام، يبقى النص على عمومه، وهنا تعارض بين أثر الصحابي والنص العام. فإذن كلام الأصحاب يضعف هنا، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، يضعف. لكن الإمام ابن قدامة انتبه لهذا فقال مسألة إجماع، والإجماع يخصص ليش؟ النص العام. فهمت معي؟ لذلك قال كان إجماعا يخص به العموم، أما قول الصحابي فلا، أو قل قول الصحابي مذهب الصحابي ما شئت لا يخصص العموم، يبقى العموم على عمومه، لأن قول الصحابي ليس دليلا، قول الصحابي ليس دليلا، إنما هو مرجح قوي له أثره له قوته، لكن أنه يكون دليلا قول الصحابي لا. هو الإمام ابن قدامة لم يحكي أن الصحابي خالف النص العام، حكى الإجماع على أن الإجماع مخصص للنص العام. ها؟ النص العام اللي هو آية ولا جنوبا إلا عابري سبيل، والخبر الحديث نعم الحديث إن حضرتك لست في يدك كنا نمر نعم لا حل المسجد لا حائض ولا جنوب. نعم. ما إيه لو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحالة خصصة. هل هم ماذا يقول بعضهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما يعلمه لكن الله يعلمه فيخبر نبيه، ذا في تكلف. نعم.
ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء.
إيش رأيكم في التشبيه هذا صحيح؟ يقول فأشبه التيمم عند عدم الماء.
لا، التيمم عند عدم الماء يخفف الحدث.
صلي يا شيخ.
ينبني على
إذا ما وجد ماء فتيمم يصلي. لكن الماء يتوضأ الجنب هل يصلي؟ ما يصلي. فرق يا شيخ. أنا أحس إن في فرق. إن تشبيهها بالتيمم عند عدم الماء لا. طبعا ستجد في ريحة إن كيف؟ إن التيمم مبيح. وليس إيش؟ وليس رافعا، فلذلك يخفف الحكم. كان نقول لا في فرق، فقياس مع الفارق. نعم.
ودليل خفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل ومعاودة الوضع، فأما الحائض إذا توضأت.
وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن هذا هو الاستدلال بالنظائر. أن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا أراد الرجل أن ينام الجنب أن ينام يتوضأ، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وأيضا إذا أراد الأكل ومعاودة الوضوء، هذه كلها مستحبة، فاجعل هذه معها نوع من التخفيف. وأما الحائض،
فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح. مسألة، قال ولا يمس المصحف طيب إلا طاهر.
لماذا لا يخففها الوضوء على الحائض؟ ليش ما تقيس على الجنوب؟ ليش ما تقيس الحائض على الجنوب بجامع أنهما حدث أكبر؟ ما انقطع ما يجيبه في الجنوب، ما انقطع، باقي مجنب، باقي على جنابه. ايوه لا اشبه تيمم عند عدم الماء باطلاق، عبارته باطلاق. ايه لا ما هو دخول المسجد، لا فاشبه التيمم عند عدم الماء باطلاق. لا كان يرى ان التيمم رخصه مبيحه فخففت الحكم بس، لكن فهو مبيح لكنه ليس رافع الحدث، الحدث موجود لكن استباح به الصلاة. استباح به الصلاة لا الصلاة، أنا يظل أن يقصد الصلاة هنا. نعم.
إذا توضأ الجنوب فغسل وجهه فقد طهر، إذا غسل يده فقد طهر، لأنه لا اشترط في الغسل الموالاة، فكأنه في تخفيف بالوضوء الجنوب عن الحاجة.
بس انهم يرون ان الحدث معنى من المعاني لا يرتفع الى باخره ليس باوله، فانت اذا غسل وجهه فطهر وجهه، غسل يده اليمنى فطهر يده اليمنى، فمسك المصحف يجوز؟ لا. اعطنا المساله بعدها.
مساله، قال ولا يمس المصحف الا طاهر.
طبعا هذا الخلاف فيها ضعيف، فالمذاهب الأربعة ترى بأن مس المصحف يجب له الوضوء. خالف بعض المتأخرين، وردت عن بعض السلف، وخالف بعض المتأخرين في هذه المسألة، خاصة الشوكاني انتصر، لأن المحدث حدث أصغر يجوز له أن يمس ليش المصحف، يرى بهذا، وتبعه من تبعه من أهل العلم. يعني أكثر من رأيته انتصر لهذه المسألة هو الشوكاني في نلوطر. نعم.
يعني طاهرا من الحدثين جميعا.
الحدث الأكبر ما عندنا مشكلة فيه، إشكاليتنا فين؟
أصغر.
الحدث الأصغر، وهذا الذي سنناقشه الليلة. نعم.
روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
شفتوا مذهب الأربعة صح ولا لا؟ نحن قال يعني قال ولا مس المصحف ولا طاهر، خلاص ماذا مذهبنا؟ طيب مذهب المالكية والشافعية وأصحاب الرأي، هذه المذاهب الأربعة كلها ترى بأن مسح المصحف يحرم على من المحدث حدثا أصغر، وطبعا باب أولى الكبر. نعم.
ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود، فإنه أباح مسه، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر وأباح الحكم يعني،
وهذا كتب آية، طبعا لما كتب الرسالة يدعو قيصر إلى الإسلام، قال من محمد بن عبد الله إلى قيصر ملك الروم عظيم الروم أسلم تسلم، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب، هذه الآية، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. هنا كتب الآية، فسيمس الكفار هذه الآية، لكننا نقول النهي عن مس القرآن مس المصحف أم مس آية واحدة، في فرق ولا ما فرق؟ فرق. نعم. وأباح
الحكم وحماد مسه بظاهر الكف،
لأن بعض العلماء يذهب إلى أن المس خاص بباطن ليش اليد فقط، هذا المس، لكن لو أتى المصحف فلم لمسته بهذه أو بهذه أو برأسك فلا إشكال، لا إشكال في ذلك، لأن المس يتعلق باطن الكف. نعم.
لأن آلة المس باطن اليد فينصرف النهي إليه دون غيره.
ما أدري سماها آلة، فسجلت بحث هنا قلت الآلة أحكام الآلات في الفقه، أحكام الآلات في رسالة هذه. جميل، سجلوها بعد، لأن أي رسالة سواء بحثت أم لم تبحث سجلوها. أحكام الآلات في الفقه، هذه من الآلات اللي هو اليد. جميل أنها اختيار هذا الموضوع. جزاك الله خير. ولنا
قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون.
أنا لي وقفة مع هذه الآية. الإمام الشوكاني في نيل الأوطار يقول هذه الآية دليل على رأينا نحن، مو على رأيكم أنتم. قلنا كيف؟ قال لا يمسه المطهرون في كتاب مكنون، لا يمسه المطهرون. والعودة في لا يمسه المطهرون تعود إلى آخر مذكور اللي هو الكتاب ليش المكنون، وهم الملائكة، والملائكة مطهرون وليسوا متطهرين. فأنتم خلطتوا المسائل، تقولون لو قال إلا المتطهرون قلنا نعم، لكن قال مطهرون. وفي سورة عبسة قال ماذا؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، فقال مطهرة بأيدي سفرة. فالمطهرون هم من؟ الملائكة. فاستدلالكم عليكم ليس لكم، هذا إيراد من؟ الشوكاني. وجدت كثير من المعاصرين أعجب هذا الرأي وذهب إلى هذا القول، خاصة الآية في تفسير الآية. لكن بدالي أن الآية لو نظرنا فيها جيدا لرأينا، خلونا ننظر في الآية. يقول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لأن هذا القسم صح؟ إنه لقرآن كريم، هذا جواب إيش؟ جواب القسم. إذن الله عز وجل يقسم على القرآن. ثم هذا القرآن وصفه بعدة صفات، الصفة الأولى كريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إيش هو؟ القرآن. لا يمسه المطهرون، إيش هو؟ القرآن. إحنا الآن قاعدين نذكر أوصاف ليش؟ القرآن. تنزيل من رب العالمين القرآن، أفبهذا الحديث أنتم مدينون القرآن. خلاص، هذا 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 سياق الآية. طيب نأتي إلى رأي من؟ رأي الشوكاني في 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 أو في توجيهها للآية. قال إنه لقرآن كريم، الكريم ما هو؟ القرآن. في كتاب مكنون اللي هو القرآن. لا يمس المطهرون اللي هو الكتاب المكنون، ليش؟ عشان آخر مذكور. يا سلام عليك. طيب تنزيل من رب العالمين، المطهرون ولا الكتاب المكنون؟ أكيد المطهرون لأن آخر مذكور، صح ولا لا؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون المطهرون. سياق الآية هكذا. لكن لما هذا الرد أنا جالس أرد عليه خلاص. لكن لما تنظر أن المقسم عليه هو ليش؟ هو القرآن. ثم كل هذه صفات في بيان عظمة القرآن، لأن قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذا القسم عظيم في مواقع النجوم، عظيم في القرآن. ثم كل هذه الأوصاف تنصب على إيش؟ على القرآن في هذا السياق. كذا السياق ما في ركاكة، لكن على طريقة الشوكاني السياق في ركاكة. واضح الآن؟ تفضل. شرعي.
كان حكم شرعيا
اي شرعي شرعي،
فلا يستقيم مع الاحكام الثانيه في الايه انه كريم وهو حكم كوني، وانه لا تنزيل من رب العالمين هو حكم كوني. اللهم هذه ناتي ونقولها حكم شرعي.
طيب انه القران الكريم
في كتاب مكتوب
خلاص فحكم عليه، انه القران كريم ايوه في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث انتم مدينون. اعطني الاخيره ذي. طيب لا ليش؟ بس داخله في الصفات. اي ممتاز، بس داخله في الصفات. ايش فيك هربت منها هي؟
ما تصير تكون صادق او كاذب،
بس يبقى انها ينبني عليها حكم.
ما تقدر تقول ان شاء الله تقدر تقول انها
ما تقدر تقول ان قال انهم مدهنون. اذا قال انا هذا الحديث فيه ادهان،
هو يقول ليس فيه ادهان، كانه يقول ليس فيه
ادهان. طيب ينبني عليها حكم شرعي؟ ما ينبني يا شيخ، ينبني عليه يا شيخ. وحتى لو قلنا هذا فهذا تكلف بعيد عن مسألتنا. أما السياق فهو لا يتحدث إلا في القرآن. أنا أقول لك كونك أنت أتيت وقلت هذا حكم كوني هذا حكم شرعي، أولا فأنا لا ألتزم به. كيف لا ألتزم به؟ لأن النظرة كانت بعيدة. هل هذا مناط الحكم هنا؟ هذه واحد. اثنين، أن 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 لو أخذنا بمذهب الشوكاني، خليك أنت على مذهب الشوكاني وناقشني. طيب، في كتاب المكنون، خلاص القرآن لا يمسه إلا المطهرون، الكتاب المكنون خلاص. يا سلام، يعني الآن اللي لا يمس المطهرون الشوه الكتاب المكنون الذي فيه القرآن، صح؟ كويس كذا. يا سلام عليك، يا سلام. طيب، تنزيل من رب العالمين ترجع للقرآن، لا في ركاكة يا شيخ، إلا في ركاكة، لأن الآن القسم هنا انقسم، فصار شيء لصفات القرآن وشيء لصفات الكتاب المكنون. أنا لا بس، لكن لازلت على رأيي. نعم نعم يا شيخ.
تكريم الله
لأنه
لا نسوه
إلا المطهر. إيه، أنا
أقول
شرعي. إيه، فإذن المسألة في جانب التعظيم للقرآن، سواء ثم التفريق بين كوني وشرعي، التفريق حادث لا صحيح، هما هو صحيح، تفريق صحيح، لكني لا ألتزم به هنا في هذه الآية. أنا عارف، أنا عارف، أنا عارف تعمل معي مناقشة، بس
يصعب أن يقال
إنه
حكم شرعي في سياق أحكام الكون.
ما يمنع،
علاوة على أن
خلني أنا برجع وأدور، أنا برجع وأدور وأجيب لك آية كل أحكام شرعية واحد منها كوني، أو كل أحكام كوني واحد منها شرعي. انتظرني، أعطني فرصة وأتي لك بها.
كل ساعتك في آية عود على شيء بعد انتظار.
ما عندي مشكلة، بس إن أنا تعرف الإشكال فين هو يا شيخ؟ الإشكال في 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 الإشكال في القسم، ليس الإشكال في 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 العطف. أنت لا يروح ذهنك العطف، إشكال القسم. الآن القسم يتجه للقرآن، ثم هذه صفاته، فهمتني؟ هنا الإشكال. نعم. إيه.
ما كان موافقا للاصل او لا مكانه هذا.
ايه صح.
الامر الثاني شيخ، حتى لو قلنا لا يمسه الا المطهرون،
اما الكوني
كما يقول الشيخ، يقول لا
يمسه
الا المطهرون اي القران
الذي في الكتاب المكنون،
حتى يمشي معنا النسب يعني. يقول لا يمسه الا القران، ما هو الكتاب او في كتاب.
يا سلام،
يمشي معي القران. فاذا كان القران لا يمسه الا المطهرون، فانفع قاعده الشيخ انه لا يعني كونه امرا كونيا الا يتحقق منه امر شرعي كما قال ابن تيميه. فكون الملائكه لا يمسه
وهذا اللي أنا بقوله، قلت أنت. يا سلام عليك، لا يمس المطهرون، إن قلت القرآن الذي في الكتاب المكنون سأقول ماذا؟ فمن باب أولى البشر. أحسنت، نعم أحسنت، جيد. طيب نكمل. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم،
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر.
بعضهم يضعفه، الشيخ الألباني جمع طرقه وحررها في نيل في رواية الغليل، وحررها وأورد الحديث من أربعة طرق ورجح التصحيح. نعم، ألا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا لا يمس القرآن إلا طاهر، ولم يقل لا يمس المصحف إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر، غير كلمة لا يمس ليش المصحف. فكان المس يتعلق بالآيات بالضبط. نعم،
وهو كتاب مشهور رواه أبو عبيد في فضائل.
لا، ابن عثيمين ماذا قال في شرح الممتع؟ لا يمس القرآن، لو أراد أن لا يمس القرآن إلا إلا, إلا, إلا يجوز للمحدث أن يمس القرآن، لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن، لأنه سيصفه بأشرف أوصافه. فلما قال لا يمس القرآن إلا طاهر، دل على أن هناك خصوصية، وإلا لو أراد المؤمن لقال ليس القرآن إلا مؤمن، أفضل الأوصاف. نعم،
رواه أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره، ورواه الأثرم وأراه الأثرم. فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه، ولا يصير الكتاب بها مصحفا، ولا تثبت له حرمته. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده
مطلقا، ليس باطن الكف ولا ظاهرها. نعم،
لأنه من جسده فأشبه يده. وقولهم إن المس إنما يختص بباطن اليد ليس بصحيح، فإن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه.
لاقاه، نعم، لاقى شيء فقد مسه، هذا هذا معنى واسع. طيب عندي مسألة الجوال، فتحت المصحف وأقرأ وألمس إيش صفحات المصحف هكذا، فهل هذا من مس المصحف أم أنه ليس المصحف؟ شيخ عبد الكريم الخضير يرى أنه ليس من مس المصحف، ايش رأيكم أنتم؟ ليس كثير من قاله. جميل، ها طب هو الآن يمس المصحف، والدليل أنه يحرك الصفحة اللي هو الشاشة، طبقة الشاشة هذه خارجية هذه، إيه إيه على طول على المصحف، هذا الظاهر إن في شاشة خارجية منعت الوصول إلى المصحف هنا، وكان الضغط على الشاشة ينقل الصفحات فقط وليس اللمس المباشر، هذا الظاهر. والأمر الثاني هذا جوال وليس إيش، وليس بمصحف. نعم يا شيخ،
يفتح في لغة المصحف خلق، إيه؟ فلو لم نسميه مصحفا
الممنوع هو مس المصحف، لكنه إذا فتح
الصورة في الحمام
أو لأن فيه نوع من امتهان ليش المصحف، فيدخل في الأعراف العامة والأذواق، حتى إهانة المصحف هي قضية لا تستطيع أن تجعل لها صورة معينة، أي إهانة المصحف كفر، فقد يأتي إهانة المصحف مثلا ما يفعل السحرة بدم الحيض أو ترمى في الزبلات أو إلى آخره، فهنا أي صورة من صور إهانة المصحف تعتبر ماذا؟ تأخذ حكمه حكم الإهانة.
لما يفتح الجوال يجد موجودة صفحة المصحف، موجودة بهذه الطريقة وموجودة،
لكنها ما هي في الصفحة الأساسية.
مغلقة على رقم كامل، فهل هذا يشمل الحكم على
الشاشة؟ سلام.
لا ما هي
كان ما هو ظاهر في الصفحة.
ظهور على الشاشة هو.
إيه. جميل. أحسنت. طيب أعطنا اللي بعدها.
فصل، ويجوز حمله بعلاقته، وهذا قول أبي حنيفة وروي ذلك عن الحسن وعطاء. وطاووس والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد.
نعم، يعني لأن العلاقة الموجودة كان غلاف أو شيء من الجلد ويكون له رابط، فيحمله بالربط هذا بالعلاقة، يحمله هكذا كان يعني زي بعض دفاتر الرسم، عرفتوها يكون لها علاقة، فيكون لها كانها موجودة في زمانهم، يعملونها بهذا الشكل ويحمله بعلاقته. أنا كنت مرة في الحرم النبوي، فكنت ماسك المصحف وأسمع لنفسي، طبعاً أنا من الناس اللي يسمع ويمشي، فكنت أسمع وماشي كذا بالشكل هذا، أيوة ماشي كذا، لا والله ماشي كذا، حاط يدي على الصفحة وماشي، فرأني الشيخ عبد العمر الشنقيطي هذا من الأولين الكبار، فتكلم علي وأثار في وجهي، فعلى طول عرفت قصده، احمل المصحف هكذا، حملته هكذا بالشكل هذا. فهل هذا التصرف ترون ان هذه الطريقه، ان اذا واحد فعل كذا في نقص المصحف ولا شيء عادي؟ انا ما ادري صراحه، انا تناقشت مع بعض المشايخ في هذه النقطه، كان راى انها نقص ففعلت كذا، انا قال شيخ خلاص ها
ما
اقدر، لا قضيه القصد هذا واحد مهم، أحياناً قد يهين ولا يقصد الإهانة، لكن حصلت الإهانة، لذلك العراف والأذواق لها دور، فما أدري أنا ليش أعرض لكم هذه المسألة، أخذ رأيكم، إيش رأيكم؟ أما أن الشيخ معروف الشيخ ورعه وتقواه، يمكن أن منعني من هذا الباب، يعني هو صاحب تقوى، يعني من أحسن الناس من رأيته، وكان ولا يشتغل بعلم الأصول، يشتغل بالقرآن، يدرس الناس ويحفظهم القرآن. العورة بس وعكستها، قال طيب ما هي مشكلة، لا لا والله قلت بكذا، أنا أعطيك كيف يوم تكلم علي سويت كذا فسكت، كان كذا، كنت وضعت إصبعي وأقرأ بهذا الشكل، لما سويت كذا قال خلاص،
كان الأولى فيها شيء
الإسقاط، يمكن 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 هذه صح،
هذه هذا اللي يقوله.
مثلا قال قال كذا إذن ضبط الإهانة صعب وضبط الإكرام ضعه هنا. بعضهم يرى بكفر من قال مصحف صغير. يقول لا تقول مصحف صغير زي قصة معدي معك. نعم.
لذلك لما ذكر في المسألة بداية المسألة قال ينصرف النهي إليه دون غيره ولمس لمس الكف هذا مو بعشكال. لو أن
لا بس الشيخ يرى أنه أي مس كان بأي جسد كان.
قال لأن آلة المس
لا هذا ما هو برأيه هو رأي الحكم محمد. لا الشيخ صفحة 203 قبل كلمة فصل إيش قال؟ فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده. عرفت يا شيخ؟ أنت رحت للحكم محمد. يعني وسعوا هنا الدائرة وضيقوا كان نوع من أنواع الاحترام المصحف بنى عليه أحكام. بنى عليه أحكام وهذا تحتاج إلى نظر. إيه بس إنه ما يلتزم لكم. أنا فاهم. إيه هم سيأتون بهذا لكن هم يرون أن كرام المصحف إنك ما تمس به شيء من جسدك هذا باب كرام وباب إهانة بخلاف هذاك باب حكم. كانوا يفرقون من هذا الجانب. كنت مرة في مسجد في مكة فجلست على العمود زي طريقة الأخ أحمد والشيخ سعد وبعدين مدت رجلي كان في مصاحف هنا فثار في واحد وقال لي كيف مد رجلك جهة المصحف؟ مصحف بعيد فما أدري يعني هل هناك مقياس. أني قلت له ما المسجد كله مصاحف كيف مد رجلي؟ يعني أي جهة مد عطني أي جهة مد وما مد رجلي يلا فين؟ صارت عندي مشكلة. فهو نفسه تورط قال والله ما أدري لكن كيف رجلي؟ قلت طيب نعم. لا 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 هو إنسان عادي لكن هنا السؤال يعني مدة الرجل. أنا يظهر لي والله العالم إذا قرب المصحف من رجليك يعني مثلا مكان حسن مثلا ومد رجليه على المصحف تكون قريبة هذا لا ما يجوز لأن الناظر إليه يرى أنه يهين بخلاف القاصد هو ما يقصد وهذه مشكلة. طيب كيف نسوي في المساجد في الحرم بالذات مشكلة. لا يمد رجليه واحد يبغى يمد رجليه. أنا رأيت بعض الشباب كان ينكر على بعض المشايخ عندما كان يتكي على الجدار ويمد رجليه عشان يشرح لطلابه وكذا. يقول ليش تمد رجلك جهة القبلة؟ أنا أشوف أنه بعيد هذا بعيد. النايم كيف ينام أصلا؟ إيه ترفع لكن إذا كان قريبا أنا يظهر لي إذا كان قريبا فالناظر إليه كان لكن لو كان بعيدا مثل أحمد والمصحف هنا ما في ضرر لأن الناظر إليه لا يرى أنها أهان المصحف.
المراد ليش
الناظر؟
هو
أنا
أشياء
بها أدب
يعني لو كان أحد جلس وما مد رجله أدبا مع المصحف.
إيه هذا صح.
المراد ليس الناظر إليه إنما المراد القصد في قصده. يعني.
لا 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 أحيانا قد يهين المصحف وهو يقصد ماذا؟ وهو لا يقصد إهانته. مثلا أعطيك مثال الطلاب في المدارس يأخذوا المصحف وأربع دفاتر وخمسة كتب يلفونها في سجادة ولا في شنطة ويروح يوضعها ويجلس فوقها. هو ما يقصد الإهانة لكن أنها أهان المصحف لا في فرق. نعم تفضل يا شيخ.
ومنع منه الأوزاعي ومالك والشافعي. قال مالك أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر.
يا مشايخ المصحف هذا سأخذ الكبير عشان أوضح لكم الصورة. هذا المصحف لو إنسان مسك هذا المصحف وفتح هذا الغلاف فلما جاء للصفحات مسك طرف الصفحة الأبيض هكذا وهو محدث فهل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز؟ لأن التابعة تابع. بعض المشايخ يقول يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مس القرآن إلا طاهر فالمس هنا يأتي وليس هنا. أما هذا ليس قرآن هذا قرآن هذا ليس بقرآن. نقول لا، التابع تابع ويثبت تابع ما لا يثبت استقلال. لو استقل هذا لوحده ما لا بأس، لكنها الآن أصبح تابعا. إيه هذا رأي مالك، غير أنه لا يجوز. قال مالك أحسن ما سمعته، إن راحت
أحسن ما سمعت أنه لا يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر، وليس ذلك لأنه يدنسه ولكن تعظيما للقرآن.
كيف الإمام مالك ضبطنا القضية؟ كل ما يتعلق بتعظيم القرآن فيجب أن يفعله الإنسان. إذا قلت لكم قد أنه يهين المصحف ولا يريد إهانته، يعني منكم من مر يوم من الأيام فوجد زبالة فإذا فيها ورقة مصحف أو مكان تحت الأرجل والناس تمشي عليه وتدوس وفيها ورقة مصحف فيتألم، هل الناس تريد إهانة المصحف؟ لا، لكنه هين المصحف. إيه؟ لا لا ما أراد. إيه أحسنت، إيه أحسنت، إيه تفضل يا شيخ.
واحتجوا بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف فلم يجز كما لو حمله مع مسه، ولنا أنه غير ناس له فلم يمنع منه كما
طبعا يظهرنا كلام الإمام مالك أقوى. كمل.
كما لو حمله في رحله، ولأن النهي إنما يتناول المس.
إيه بس هل مس المصحف هناك؟ لما ولد مثلا أو رجل عنده في شنطة كتب ومعها مصحف وحمل الشنطة، هل هذا يعتبر التابع تابع؟ لا، ما هو التابع تابع. هنا تفضل شيخ.
ولنا أنه غير ماس له فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله، ولأن النهي إنما يتناول المس والحمل ليس بمس فلم يتناوله النهي وقياسهم فاسد، فإن العلة في الأصل مسه وهو غير موجود في الفرع، والحمل لا أثر له فلا يصح التعليل به. وعلى هذا لو حمله بعلاقة أو بحائل بينه وبينه مما لا يتبعه في البيع جاز لما ذكرنا، وعندهم لا يجوز. ووجه المذهبين ما تقدم، ويجوز تقليبه بعود ومسه به
زي ما يفعل النساء الحيض، تأخذ قلما وتقلب الصفحات وتقرأ القرآن، لأن بعض النساء في حلقة تحفيظ في دار نسائية. تسوي؟ هل تترك المصحف في هذه الفترة؟ هل تترك القرآن؟ صعب، وخاصة أن قد يطول بها الحيض 10 أيام مثلا، مشكلة. نعم.
وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه، وفي تصفحه بكمه روايتان.
الكم، هل هذا الكم أم هذا؟ هذا هو الكم. نعم. بعض الناس يسمي الجيب كم، هذا تسمية العوام، لكن الكم المقصود هو كم اليد. لذلك ذكر أنس أن من شدة الحر كان يسجد أحدهم على كمه، يعني كم يده. نعم. ها؟ لا يقدر يسجد عليه. تفضل يا شيخ.
وخرج القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز بناء على مسه بكمه، والصحيح جوازه لأن النهي إنما يتناول مسه والحمل ليس بمس.
يا سلام،
هذه اختيارات من قدام.
ها؟
اختيارات من قدام.
ايش يا شيخ؟
أنا أقصد يا شيخ أن من اختيارات من قدام، يعني
هذه اختيارات من قدام. قال الصحيح هنا اختيارات من قدام، سجلوا عند اختيارات. نعم. مسألة
فصل. ويجوز مس كتب التفسير والفقه وغيرها والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتابا فيه آية، ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف.
إيه اسم المصحف يكون العمل بآخر الاسم أم بأول الاسم؟ بآخر الاسم عند تمام المصحف. نعم.
ولا تثبت لها حرمته. وفي مس صبيان الكتاتيب،
لذلك انتشر الآن يأتون لك يمسكون لك صورة الكهف ويسوون لها غلاف ومصحف صغير كذا بس صورة الكهف فقط، ويطبعونه ويأتي الناس يشترونه ويقرون به يوم الجمعة. يظهر لي أن هذه جريمة من جرائم التعامل مع المصحف في هذا الزمن. يسكون لك الصور التي أو الآيات الصور التي فيها يعني فضائل خاصة، ويعمل زي تبارك مثلا ويعمل لها مصحف لحالها ياسين وهكذا. هذه جريمة. لا لا، أعطوا المصحف بكله أو يتركوه بكله. هذا 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 شكل شكل وهذا شكل غير جيد، لأن أحيانا قد تفقد الجزء العاشر فتتضرر. ففكرة الأجزاء غير جيدة، وفكرة صورة الكهف لوحدها ويحطوا لها غلاف وشكل جميل ويبيعونه، فيأتي واحد يشتري يقول بقرأ كل جمعة صورة الكهف والقرآن ما عاد انتبهنا، أنت أضررت يعني. ولذلك من العجائب أن الصحابة، أن من عهد الصحابة إلى قبل 100 سنة لم يترجم القرآن ولا إلى أي لغة. فإذا جاء الأعجمي يريد أن يدخل الإسلام أو أسلم ويريد أن يتعلم القرآن، يتعلم اللغة العربية ثم يتعلم القرآن. ومن 100 سنة طلع أحد الباكستان أو الهنود فترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية ثم ترجم، وانتشرت التراجم في هذا الزمن. وأنا يظهر لي والله أعلم أنها عادة سيئة، ليت أنهم ما ترجموا. من أراد أن يتعلم القرآن يتعلم اللغة العربية ثم يتعلم القرآن، وهذه طريقة الأوائل. قد يقول قائل ما عندهم برامج ترجمة، من قال لك؟ من ترجموا كتب الفلاسفة اليونان، أرسطو وبطليموس وفيثاغورس، ترجموا ولا ما ترجموا؟ يصعب عليهم ترجمون هذه؟ علماء اللغة الكبار فرس، ألا يستطيعون أن يترجموا القرآن إلى اللغة الفارسية ولا اللغة الهندية والباكستانية؟ يستطيعون بس ما ترجموا القرآن. ما ترجم القرآن، لو حصل لذكر ولو في سطر في أحد كتب الإسلام، صح ولا لا؟ ما، فدليل على أنهم ما ولا يرون، كأنهم لا يرون. لا، تبغى تتعلم القرآن تعلم اللغة العربية، تعال تعلم القرآن. فين جبل يتعلم اللغة العربية وكذا عظمنا اللغة العربية.
أمر لا يتوافق مع عظمة القرآن في نفوس الناس، فأي تصرف يمكن أن يكون مع القرآن لابد أن يبرو لعظمة القرآن.
أنا معروف أن هذه ما فيها أشكال، لكن النقاش ليس في الإرادة اللي ذكره، لا، لكن لماذا لم يترجم القرآن؟ يعني كم 13 قرن ما ترجم القرآن، ويأتون يترجمون الآن، ثم نرى أنها شيء عظيم جدا وأن واحد قرأ القرآن فأسلم. لا، ما ينفع هذا الشيء. يبغى يقرأ القرآن يتعلم اللغة العربية، إيه لا، والترجمة أصلا خدعت الناس لأن ظنوا أنه القرآن، هذا إشكال آخر. عاد مفاسد ترجمة القرآن كثيرة، لكن ليس فعل معروف، ما عرف إلا في هذا القرن، وليتهم ما ترجموا. إيه لكن ليتهم ما ترجموا. ترك، تبغى تقرأ القرآن تعلم اللغة العربية، قرأ القرآن، ما في حل ثاني. والدليل عليه 13 قرن والناس تقرأ القرآن بدون ترجمة، إيش ضرهم؟ ما في أي مفاسد.
وما وصلنا إلى بسنة قوم يبينها، فيسهل عليهم لغة
القرآن. وليش على أئمة الإسلام ما ترجموا؟ ومر على الإسلام أئمة كبار جهابذة الإسلام قبل هذا القرن وما ترجموا، ولا أمروا بترجمتي، ولا دعوا مترجما يترجمهم. ليه؟ لا لا أبدا، مرت قرون ذلة. أليس لما هاجم التتار البلاد الإسلام أليس كانوا أذل من الزمن هذا؟ لا، ما بصير. لا، هذا غلط كبير، ليتهم ما ترجموا. نعم، ها؟ لن نعم صحيح، نعم تفضل.
وفي مس صبيان الكتاتيب ألواحهم التي فيها القرآن وجهان، أحدهما الجواز لأنه موضع حاجة، فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه.
هل الألواح هذه التي يكتب الطالب فيها صفحة في القرآن هل تعتبر القرآن؟ هذه الطالب هو الذي يكتب الآيات وهو على غير وضوء، أولا سنه صغير، وثانيا يكتب في لوح، فهل هذا اللوح ولا مصحف؟ يظهر لا، في فرق. عطنا مسألة قول الثاني.
والثاني المنع لدخولهم في عموم الآية. وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان،
مكتوب عليها آية واحدة. نعم تفضل. وجهان،
أحدهما المنع وهو مذهب أبي حنيفة، وكرهه عطاء والقاسم والشعبي لأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق. والثاني الجواز لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه، ولأن في الاحتراز منها مشقة أشبهت ألواح الصبيان.
فيها شيء يا شيخ؟ هذه نزل الأخير يا شيخ، ها؟
المسألة الثانية المذهب هو المسألة الثانية
لأنه لا يقع عليه اسم المصحف. نعم. نعم. لا لا سترى سترى أن في في أنه ورد على الإمام أحمد أن الكافر يجوز أن يكتب ليش القرآن. نعم.
فصل. وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز مسه، ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوئه، لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل الجميع.
ذكرت هذه المسألة الثانية، أبدأ في المسألة الأولى. وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم، كما ذكرنا في مسألة الرجل الذي توارى في السكك فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب يديه ورد السلام. المسألة الثانية، لو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء، مثلا غسل وجهه ثم غسل يده اليمنى ثم مسك المصحف، نقول لا، لأن الطهارة معنى من المعاني لا ترتفع إلا كلا في نهايتها. نعم.
فصل. ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب.
فرقوا بين هذه المسألة وبين السفر بالمصحف إلى دار الكفر، في فرق بين السفر بالمصحف إلى بريطانيا مثلا أو أمريكا مثلا، هذه دار كفر ما هي دار حرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يقل أرض الكفار، فلا نخلط المسائل، في فرق. لماذا؟ لأنك أنت في دار الكفر سيكون مصحفك لك، والغالب أنهم لن يتعرضوا لمصحفك بإهانة، لكن إذا كانت دار عدو فيريد إغاظتك فيهين المصحف، فيريد إغاظتك فيهين المصحف. تفضل يا شيخ. خلنا بس نكمل.
فصل. ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب، لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم.
لأنه لو سافر به لأرض العدو مثلا وهو مجاهد، يقول لا تأخذ المصحف معك، لأن قد تستأثر فيأخذون المصحف فيهينونه أمامك ليذلوك. فلكن إذا كان لبلاد الكفار وبينها وبين بلاد المسلمين عهود ومواثيق فلا بأس بليش بالسفر إليها. نعم.
يعني قول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا به إلى أرض العدو، الله عز وجل يقول الله عدو من الكافرين.
والله عدو الكافرين آية كذا، إن الكافرين كانوا عليكم عدو مبين تقصد. ولا يا الذين آمنوا تتخذوا عدو عدوكم أولياء. يمكن
الكافرين كانوا لكم
إيه في آية الحرب.
قصد الوجه
قد
يكون الكفر من درجة الكفر هو عداوة، فيكون هذا مانع من
هام
المسلم.
أنا توري أريد الإشكال. أنا عارف أنك تريد الإشكال. هو أشوف هم أعداء الله، لكن بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق، وبعض الكفار يلتزم بعهوده ومواثيقه.
فإذا التزم الكافر بعهده
وميثاقه
انتفى عنه
صفة العداوة. عداوة دنيوية، لكن يبقى العداوة الكبرى لا موجودة. موجودة يا شيخ. يا الذين آمنوا تتخذوا عدوي عدوكم الياء، هم أعداء الله وهم أعدائنا، لكن يظهر العالم أن كان فيه معنى عام معنى خاص. ولذلك فهناك مستأمنون وهناك معاهدون وهناك ذمة كان والله أعلم أن الحديث لأرض الكفر، أرض الحرب، وليست لأرض الكفر. والدليل التعليل، ما أدري هل التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم أو التعليل من أحد الرواه إدراج، لكن على كل حال مخافة تناله أيديهم دليل على أنهم بيننا وبينهم عداوة حقيقية. طيب لو أنا ذهبت إلى ابتعاثي إلى أحد البلاد بلاد الكفر ثم جلست في هذا البلد ثم حصلت عداوة مع بلاد المسلمين، خلاص أنت 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 أديت اللي عليك، أنك ذهبت إلى بلاد الكفر بإيش بالمصحف وهم لا زالوا إيش مسالمين. نعم. أحد السؤال مشايخ انتهينا خلاص. ها
فتعبدوا الله ولكته ورسله
وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. لا عداوة الله ظاهرة للكفار، ما لا شك فيها هذه، والكفار عداوة المسلمين ظاهرة. طيب أحد السؤال مشايخ. السبت القادم إن شاء الله تعالى لن يكون هناك درس، سأكون مسافرا بإذن الله عز وجل، فلن يكون هناك درس، وأيضا تعرفون في إجازة يوم الأحد بعدها نكمل إن شاء الله من باب الاستطابة الحدث 20 صفحة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير يا شيخ.
قضي يا فهد. السلام عليكم.